أزمة الاجتهاد السني. هناك عدد من المشاكل تعترض قاعدة القياس والاجتهاد، أهمها ما يلي: أولاً، إن الاجتهاد ومنه القياس يفتقر إلى الدليل الشرعي القطعي، وأن العمل به لا يكون بحسب الاعتبارات الظنية لكونه قاعدة كبرى تتوقف عليه الكثير من الأحكام. وقد كان الشافعي يستدل عليه استدلالاً دورياً من الخطاب القرآني، وأن المتأخرين استدلوا عليه تارة من القرآن وثانية من السنة وأخرى بدعوى الإجماع، وكذا بدعوى أن الصحابة كانوا يمارسونه. فمن القرآن مثلاً استدلوا بقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، حيث استفاد الفقهاء من ذلك بأن لفظة فاعتبروا لها دلالة على القياس، لأن الأخير هو عبور من الأصل إلى الفرع، مما يعني أن الأمر الوارد في الآية بصيغة تلك اللفظة يتعلق بالحث على القياس ومن ثم الاجتهاد. مع أن سياق الآية ليس بصدد الاجتهاد ولا القياس المصطلح عليه، فهو دال على أخذ العبرة، لا سيما أن العبرة أو العبور في الآية ليس من جهة الارتكاز إلى معنى النص ومن ثم تطبيق حكمه على مشابهاته كما في القياس والاجتهاد، وإنما عبارة عن النظر إلى واقع خارجي وتأمله ولو من خلال ما صوره القرآن وحكاه لأجل الإفادة بأخذ العبرة منه. وهذا المعنى لا علاقة له بالاجتهاد المصطلح عليه، فهو ليس ربط حادثة بنص كما هو شأن الاجتهاد والقياس، بل ربط مصير بواقع لم يبق منه إلا الأثر وما خلفه من درس وعبرة، كما تنص على ذلك بداية الآية: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ويؤيد هذا المعنى ما ذهب إليه ابن حزم من أن المراد بالاعتبار التعجب بدليل سياق الآية، ووافقه على ذلك ابن عبد السلام فقال في القواعد: من العجيب استدلالهم بهذه الآية على جواز القياس مع أن الاعتبار في الآية يراد به الاتعاظ والازدجار، والمطلق إذا عمل به في صورة خرج عن أن يكون حجة في غيرها بالاتفاق. ثم قال: وهذا تحريف لكلام الله عز وجل عن مراده إلى غير مراده، ثم كيف ينتظم الكلام مع كونه واعظا بما أصاب بني النضير من الجلاء، أن يقرن ذلك الأمر بقياس الدخن على البر والحمص على الشعير، فإنه لو صرح بهذا لكان من رقيق الكلام وإدراجا له في غير موضعه وقرانا بين المنافرات. لكن الزركشي عجب من ابن عبد السلام وطبق على الآية مفهوم العبرة بعموم اللفظ، وأرجع المسألة إلى قياس العلة لأجل إخراجهم من ديارهم وتعذيبهم قد رتب على المعصية، فالمعصية علة لوقوع العذاب، فكأنه قال: تقع في المعصية فيقع بكم العذاب قياسا على أولئك، فهو قياس نهي على نهي بعلة العذاب المترتبة على المخالفة. قال الماوردي: وفي الاعتبار وجهان، أحدهما أنه مأخوذ من العبور وهو يجاوز المذكور إلى غير المذكور، وهذا هو القياس، والثاني من العبرة وهو اعتبار الشيء بمثله، ومنه عبر الخراج أي قياس خراج عام بخراج غيره في المماثلة. وفي كلا الوجهين دليل القياس، لأنه أمر أن يستدل بالشيء على نظيره وبالشاهد على الغائب. لكن كما قلنا إن الآية بعيدة كل البعد عن القياس المتواضع عليه، وهو إلحاق مسكوت عنه بمنصوص عليه، إذ لا نجد في مسألتنا إشارة للرجوع إلى النص كما يشترطه القياس، كما أن الاستدلال بالآية على القياس يفيد على فرض صحته القياس المتعلق بالموضع الذي طرحته الآية، ولا دليل منها يتعدى ذلك الموضع، مما يعني أن التعدي قائم على قياس مصادر على المطلوب. ومن الحديث استدلوا على الاجتهاد بعدد من الروايات، لكنهم لم يوفقوا في إبراز حالة التواتر ولا المعنى الذي راموا إليه، ومن ذلك أنهم استدلوا بما روي عن النبي قوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومثله روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب يوما من عمرو بن العاص أن يحكم في مسألة، فقال: أجتهد وأنت حاضر يا رسول الله؟ قال: نعم، إن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر. وقال لعقبة وعمر بن العاص: اجتهدا، فإن أصبتما فلكما 10 حسنات، وإن أخطأتما فلكما حسنة واحدة. واجتهد سعد بن معاذ في بني قريظة حينما رضي النبي بتحكيمه، فحكم بقتل الرجال وسبي النساء والذراري بالرأي. وبغض النظر عن سند هذه الروايات، فالملاحظ أنها لا تدل على المعنى المصطلح عليه من الاجتهاد، فموردها محدد بأمور الحكم والقضاء، وهي أمور تتعلق بتقدير الأحكام وتطبيقها على المصاديق، الأمر الذي قد يجعل الحاكم أو القاضي مخطئا في حكمه، لا من جهة معرفته الحكم الكلي، بل من حيث عدم تشخيص الواقع كما هو. لكن أهم المنقولات التي لها دلالة على الاجتهاد بالرأي هي منقولة من معاذ بن جبل حينما بعثه النبي إلى اليمن قاضيا، إذ قال له النبي: بما تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: بما في كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد؟ قال: بما في سنة رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد ولا ألو. فسر بذلك رسول الله وقال: الحمد لله أن وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. فهذه الحادثة لها دلالة على الاجتهاد باستنفاد الجهد فيما لا نص فيه، لكنها من جهة وردت بخصوص القضاء، وهو يحتاج إلى فض المنازعات والفصل فيها، سواء بالاستناد إلى النص أو إلى غير ذلك، إن لم يتمكن القاضي من إيجاد الحكم في النص. وهو خلاف الحال في الفتوى، إذ قد لا يترتب على الفتوى أثر من المشاكل إن توقف المفتي وامتنع عن الإفتاء أو قال بالاحتياط أو أي وظيفة عملية أخرى، وذلك فيما لو عجز عن تحصيل الحكم الشرعي من النصوص. لهذا فإن قياس الاجتهاد في القضاء على الفتوى يعني إلغاء الخصوصية في الأول، وهو ما يحتاج إلى دليل منفصل يسمح بمثل هذا التعدي. هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن منقولة معاذ هي كغيرها من المنقولات التي ذكرناها تعد من أخبار الآحاد التي لا تنفع في إثبات مثل هذا المطلب الكبير. فالاجتهاد أصل أساس تتوقف عليه مختلف الفروع الفقهية، ومن غير المنطقي أن يتم إثباته بمجرد خبر الآحاد الظني الثبوت. لهذا سبق لأبي حنيفة أن يعتبر بأن خبر الواحد إذا كان مما تعم به البلوى فليس بحجة، فكيف الحال والخبر مرسل؟ ناهيك عن أن هناك من عده من الموضوعات، كما هو الحال مع الجوزجاني الذي علق عليه بقوله: هذا حديث باطل جاء بإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة. وكذا أن ابن حزم اعتبره حديثا باطلا لم يروه أحد إلا الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص لم يسمهم، وهو ذاته رجل مجهول لا يعرف من هو. كما استدلوا على حجية الاجتهاد خاصة القياس بدعوى الإجماع، وهي مجرد دعوى لا يستفاد منها علم، بل يمكن القول إنها باطلة للعلم بأن العديد من السلف قد نهوا عن العمل بالرأي والقياس، كما هو الحال مع الإمام الصادق وداود الأصبهاني وابنه وغيرهم. وكذا قيل إن الصحابة كانوا يعملون بالقياس جميعا وإن لم يتبين الضابط لديهم، واعتبر ذلك دليلا على صحته. والحال أن المؤشرات الكثيرة تشير إلى أنهم كانوا يعملون وفق المصلحة العامة لا بمحض القياس، وذلك إذا ما استثنينا روايات قليلة رويت عنهم بهذا الصدد، كالرواية التي رويت عن الإمام علي بشأن حد الخمر. بل يلاحظ في القبال أن روايات السلف التي وردت في النهي عنه وعن الرأي كثيرة لا يرقى إليها ما يخالفها. وسبق لابن حزم أن نفى أن يكون هناك أحد من الصحابة أباح القول بالقياس باستثناء الرسالة الموضوعة عن عمر بن الخطاب، وهي عنده لا تصح حيث رواها رجلان متروكان. ثانياً، هناك قياسات لا يطمئن لها لكونها تفتقد التساوي في الاعتبار، ومن ذلك ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من أن الجهل بالمهر في عقد الزواج يفسد النكاح قياساً على ما يحصل في البيع، حيث إن الجهل في المعاوضة أو الثمن يفسد البيع، وكذا يكون الجهل في المهر من حيث أنه عوض عن بضع الزوجة، ومن ذلك أيضا ما عول عليه الفقهاء من صحة قياس الخلافة على الإمامة في الصلاة رغم فارق المسؤولية والمصلحة بين الموضعين، حيث ما يصلح هنا قد لا يصلح هناك وكذا العكس. لكن الفقهاء عولوا على ما روي عن عثمان قوله: نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله لديننا، وعلى هذه الشاكلة أوجب الحنفية الكفارة على القتل قياسا على المجامع، وعلى المجامع ناسيا في الإحرام كما لو قتل الصيد خطأ، رغم وجود الفارق بين هذه الحالات. وكذا الحال حول إجراء القياس على من يكاتب الكفار ويطلعهم على عورات المسلمين بإلحاقه بالسارق، وقد رد البعض على هذا القياس بقوله: إن ذلك يقتضي التصرف في علائق غيب لا يهتدى إليه فانعدم طريق القياس، حيث إن الذي يكاتب الكفار وإن زاد ضرر فعله على ضرر السارق الواحد فهو بالإضافة إلى سارق واحد، أما بالإضافة إلى الجنس فلا، حيث إن السرقة مما يتشوف إليها الرعاة بخلاف مكاتبة المسلم فإنها لا تكاد توجد أو لا يظهر استواء السبب، وكل ما كان من هذا الجنس فلا يجري فيه القياس لفقد الشرط. وواقع الأمر أن البعد بين المسألتين عظيم. وقد منص الغزالي على أن أكثر قياسات الفقهاء وكذا المتكلمين مبنية على مقدمات مشهورة يسلمون بها لمجرد الشهرة، لذلك ترى أقيستهم تتضمن نتائج متناقضة ويتحيرون فيها، كما فصل ابن القيم صور الاضطراب والتناقض التي شهدها أهل الاجتهاد فيما عولوا عليه من الممارسة القياسية، لا سيما تلك التي لها علاقة بقياس الشبه. وقال بهذا الصدد: إن أصحاب القياس قالوا بقياس الشبه، وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها بها، واستنبطوا عللا لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها، ثم اضطرهم ذلك إلى أن عرضوا بين كثير من النصوص والقياس، ثم اضطربوا فتارة يقدمون القياس، وتارة يقدمون النص، وتارة يفرقون بين النص المشهور وغير المشهور، واضطرهم ذلك أيضا إلى أن يعتقدوا في كثير من الأحكام أنها شرعت على خلاف القياس. وعرض ابن القيم بهذا الصدد صفحات كثيرة منقولة عن أتباع المذاهب الأربعة دالة على اضطرابهم وتناقضهم فيما مارسوه من قياسات، ومن شواهده على ذلك ننقل طرفا من أقواله للفائدة كالتالي: قلتم يقتل الرجل بالمرأة، ثم ناقضتم فقلتم لا يؤخذ طرفه بطرفها، وقلتم يقتل العبد بالعبد وإن كانت قيمة أحدهما 100 درهم وقيمة الآخر 100,000 درهم، ثم ناقضتم فقلتم لا يؤخذ طرفه بطرفه إلا أن تتساوى قيمتهما، فتركتم محض القياس، وقستم قول القائل: إن كلمت فلانا أو بايعته فامرأتي طالق وعبدي حر، على ما إذا قال: إن أعطيتني 1,000 فأنت طالق، ثم عديتم ذلك إلى قوله: الطلاق يلزمني لا أكلم فلانا، ثم كلمه، ولم تقيسوه على قوله: إن كلمت فلانا فعلي صوم سنة أو حج إلى بيت الله أو فمالي صدقة، وقلتم هذا يمين لا تعليق مقصود، فتركتم محض القياس، فإن قوله: الطلاق يلزمني لا أكلم فلانا يمين لا تعليق، وقلتم: لو حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد وولدت مرة بعد مرة لم تحد، ولو تقيأ الخمر كل يوم لم يحد، فتركتم محض القياس، وقلتم: لو قال القائل: بعتك هذا العبد 1,000 فإذا هو جارية أو بالعكس فالبيع باطل، فلو قال: بعتك هذه النعجة 10 فإذا هي كبش أو بالعكس فالبيع صحيح، ثم فرقتم بأن قلتم: المقصود من الجارية والعبد مختلف، والمقصود من النعجة والكبش متقارب وهو اللحم، وهذا غير صحيح، فإن الدر والنسل المقصود من الأنثى لا يوجد في الذكر، وعسب الفحل وضرابه المقصود منه لا يوجد في الأنثى، ثم ناقضتم أبين مناقضة بأن قلتم: لو قال: بعتك هذا القمح فإذا هو شعير أو هذه الألية فإذا هي شحم لم يصح البيع مع تقارب القصد، وقلتم: لو باعه ثوبا من ثوبين لم يصح البيع لعدم التعيين، فلو كانت 3 أثواب فقال: بعتك 1 منها صح البيع، فيا الله العجب، كيف أبطلتموه مع قلة الجهالة والغرر وصححتموه مع زيادتهما؟ أفترى زيادة الثوب الثالث خففت الغرر ورفعت الجهالة؟ وتفريقكم بأن العقد على واحد من اثنين يتضمن الجهالة والتغرير، لأنه قد يكون أحدهما مرتفعاً والآخر رديئاً فيفضي إلى التنازع والاختلاف. فإذا كانت ثلاثة فالثلاثة تتضمن الجيد والرديء والوسط، فكأنه قال بعتك أوسطها، وذلك أقل غرراً من بيعه واحداً من اثنين رديء وجيد. وإذا أمكن حمل كلام المتعاقدين على الصحة فهو أولى من إلغائه، وهذا الفرق ما زاد المسألة إلا غرراً وجهالة، فإن النزاع كان في ثوبين فقط، وأما الآن فصار في ثلاثة. وإذا قال إنما وقع العقد على الوسط، قال الآخر بل على الأدنى أو على الأعلى. وقلتم لو أفطر في نهار رمضان فلزمته الكفارة ثم سافر لم تسقط عنه، لأن سفره قد يتخذ وسيلة وحيلة إلى إسقاط ما أوجب الشرع فلا تسقط. وهذا بخلاف ما إذا مرض أو حاضت المرأة فإن الكفارة تسقط، لأن الحيض والمرض ليس من فعله. ثم ناقضتم أعظم مناقضة فقلتم لو احتال لإسقاط الزكاة عند آخر الحول فملك ماله لزوجته لحظة، فلما انقضى الحول استرده منها. واعتذاركم بالفرق بأن هذا تحيل على منع الوجوب، وذلك تحيل على إسقاط الواجب بعد ثبوته، والفرق بينهما ظاهر. اعتذار لا يجزي شيئا، فإنه كما لا يجوز التحيل لإسقاط ما أوجبه الله ورسوله، لا يجوز التحيل لإسقاط أحكامه بعد انعقاد أسبابها، ولا تسقط بذلك. وقلتم لو قال لامرأته طلقي نفسك ثم نهاها في المجلس ثم طلقت نفسها وقع الطلاق، ولو قال ذلك لأجنبي ثم نهاه في المجلس ثم طلق لم يقع الطلاق، فخرجتم عن موجب القياس، وفرقتم بأن قوله لها تمليك وقوله للأجنبي توكيل، وقد تقدم بطلان هذا الفرق. وقلتم لو أوصى له بثلث ماله وليس له من المال شيء ثم اكتسب مالا فالوصية لازمة في ثلثه، ولو أوصى له بثلث غنمه ولو غنم له ثم اكتسب غنما فالوصية باطلة، فتركتم محض القياس، وفرقتم تفريقا لا تأثير له ولا يتحصل منه عند التحقيق شيء. ثالثا، يضاف إلى ما سبق يمكن لحاظ النقاط المجملة التالية: واحد، إن القياس الذي اعتمد عليه الفقهاء يفضي إلى نتيجة ظنية، لكنه في الوقت ذاته قائم في الغالب على ما هو ظني، أي على خبر الآحاد الذي عرفنا مشاكله، فهو بالتالي يحمل ظنا مضروبا بمثله، فيكون بذلك أكثر ضعفا وأقل احتمالا. اثنان، إن القياس الذي من الواضح قبوله هو ذلك المتعلق بمقاصد الشرع أو المصالح العامة، والتي هي قطعية وعليها أدلة متواترة، كتلك التي طرحها الشاطبي بطريقته الاستقرائية. وأما قياس الشبه كالذي ذهب إليه الشافعي وغيره، والذي يعود إليه أغلب أقيسة الفقهاء كالذي يحتمله الغزالي، فليس عليه دليل، وأنه لا ضابط له، وكثيرا ما يصطدم مع المصالح الواقعة، مما يعني أن العبرة بالمقاصد والمصالح لا القياس. ثلاثة، إن النهج البياني لم يوظف في الغالب طرق اعتبارات المصلحة في الكشف عن الأحكام الشرعية إلا عند الضرورة وضغط الواقع، وهو ما يكشف عن فشل هذا المنهج فيما عول عليه من سلوك استعلائي كالذي بيناه في حلقة النظام الواقعي. أربعة، باعتقادنا ليس الاجتهاد الملح في الطلب وذلك الذي عول عليه أصحاب البيان من الفقهاء، سواء في دائرة النص أو دائرة ما لا نص فيه، بل الاجتهاد المطلوب هو ذلك المتعلق بالواقع تحت ظل مقاصد الشرع، كالذي فصلنا الحديث عنه ضمن الحلقة المشار إليها قبل قليل.